كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه ربه رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وفي هذه الحلقة نود أن نتواصل فيما بيننا حتى نلقي الضوء على بعض الأسئلة التي تجول في أذهان حضراتكم، ونعلم تكرارا ومرارا من كلام علمائنا أن السؤال هو نصف العلم، فمن الممكن أن يجمع الإنسان مسائل كثيرة جدا بسؤال بسيط من سائل يتصل عبر هذه الشاشة. قد علمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما آتاه جبريل عليه السلام ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي يعلم الإجابات عن الأسئلة التي يسألها جبريل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أتاكم جبريل ليعلمكم أمور دينكم، أتاكم جبريل ليعلمكم أمور دينكم. فهذا الأمر في غاية الأهمية، أن يسأل الإنسان حتى يستفيد هو من هذا السؤال ويستفيد غيره من هذا السؤال أيضا. فنرجو الاتصال عبر الأرقام التي سوف تظهر على الشاشة بأمر الله تبارك وتعالى، ونبدأ بحمد الله وقوته بأول سؤال في هذه الحلقة. سائل يقول: لنا جيران يؤذوننا بالقول والفعل، حتى وصل الأمر إلى رمي بعض القاذورات علينا، فعندما طلبنا منهم المعاملة بالحسنى والامتناع عن هذا الأذى تطاولوا علينا بالسب واللعن، فما حكم هؤلاء وكيفية التصرف معهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين الذي علمنا كيف نتعامل مع جيراننا، وأن جبريل عليه السلام ما زال يوصي بالجار حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يرث من التركة، أي قد يكون الأمر أو يصل الأمر أن هذا الجار من كثرة وصية جبريل عليه السلام لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجار، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف تأتي مرحلة يأمر الله عز وجل جبريل بأن يكون للجار نصيب من الورث والتركة. فهذه الوصية من جبريل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون محل التنفيذ. فنحن نعلم أن الجيران مع بعضهم قد يكون أقرب من الأقارب أنفسهم، فأنت عندما تزور قريبا لك قد تزوره بعد مدة، أما الجار الذي معك فهو يقطن ويسكن معك في مكان واحد، في عمارة واحدة. إذا حدث عنده ما يفرحه فأنت أول من تعلم، فيجب عليك أن تشاركه في الأفراح. وإذا كان عنده ما يحزنه فأنت أولى الناس بأن تشاركه في أحزانه. هذا الواجب الذي ينبغي علينا. والعلماء قالوا إن وصية معانا اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أخي كريم.
يا أخي أنا من المغرب يا أخي، أو عندي بعض الاستفسارات يعني.
تفضل يا أخي.
لما يعني نشوف قنواتكم يعني هي قنوات يعني مرجعيتها وهابية يعني تنتمي يعني لفرقة يعني ابن تيمية وابن باز كده يعني.
طيب.
فيعني وقد يعني أتت بعض الفتاوى خصوصا في كتاب الفتاوى الهندية لتكسر يعني المجسمة يعني.
وقد وجدت إيه؟ بعض الفتاوى
المجسمة.
طب إيه المشكلة حضرتك إن المجسمة أنت إيه رأيك فيهم طيب؟
أنا أشوف يعني أن مرجعيتكم أنتوا يعني مرجعية المجسمة يعني.
إحنا مرجعيتنا إحنا؟ طب إيه اللي خلاك قلت كده حضرتك طيب؟
أنا شفت مجموعة يعني فيديوهات يعني مثلا للشيخ محمد حسان وابن باز وابن عثيمين وهو كده يعني ينسب الجهة لله إلى غير ذلك من الأمور والعياذ بالله.
الأخ الكريم، أولا لابد أن نعرف معنى التكسيم أولا. دي أخي الكريم ربنا يبارك فيك، ونحن نفتح بابا للحوار والمناقشة نعرف معنى التكسيم. طب كمل. طيب أنت خلصت ولا خلص؟ طب معنا اتصال ده ونجاوب عليه إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضلي يا أختي الكريم.
لو سمحت يا شيخ، كنت نادرة إن أنا لو بعت حاجة معينة إن أنا أطلع عليها حاجة، بس ما حددتش المبلغ يعني. فدلوقتي المبلغ اللي هطلعه ده يبقى خمس على أساس الآية بتاعة سورة الأنفال.
حاضر.
وليه سؤال تاني حضرتك؟
حاضر، تفضلي.
مثلا لو واحدة صاحبتي مثلا عندها حاجة أنا محتاجاها وهي هتديها لي ومش هتقدر تاخد فلوس، ينفع أخدها بصرف النظر هي جايبة فلوس دي منين؟
أنت عارفة مالها عارفة مالها ولا مش عارفة مالها مصدر مالها؟ عارفة مصدر مالها حلال يعني ولا أنت شك ولا؟ أخت كريمة. الأخت معانا ولا إيه؟ حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
تفضل يا أخي. تفضل.
شيخ حضرتك أنا يعني لعبت أنا وزوجتي. يعني في حصل في سوء تفاهم بيني وبين زوجتي.
نعم.
فحلفت طلاق، فكنت ساير هي بتخانق مع بعض، فبقول أنت طالق.
قلت لها أنت طالق؟
ثورة بقى، ثورة حضرتك لو مسكت أي حاجة هتتصرها يعني، كنت في ثورة عارمة يعني.
كنت عارف هي زوجتك ولا لا؟ وأنت بتقول لها أنت طالق؟
كنت عارف أنا زوجتي بس بتخانق معي ويقول لي طلقني طلقنا. وسألت شيخ هنا عندنا في اسكندرية قال لي يمين الغضبان لا يقع.
طيب حضرتك ده أول يمين؟
لا هو هي بتقول لي أنت حلفت على أيمان كثيرة، بس أنا ده حضرتك ده أنا احتمال اثنين أو يمينين.
يمينين غير ده ولا ده الثاني؟
ده يمينين دول هم ده حضرتك، بس في الأول كنت بقول عليا الطلاق فكلمة عليا الشيخ قال لي ده ما
لا ماشي أنت متذكر هم اثنين صح؟
حاضر.
ماشي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإخوة بالنسبة لهؤلاء الجيران الذين يؤذون إخوانهم في الجيرة، لابد أن يتقوا الله عز وجل، وأن الله سوف يحاسبهم على هذه الأذية. فهم قد خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصى، وبعهد جبريل الذي وصى الناس بالجيران. ونحن لابد أن نعلم أن من الإحسان ومن الكرم ومن حسن الأخلاق أن يظهر ذلك مع الجيران، لا أن نتطاول عليهم بالسب واللعن، ونطالب من إخواننا أن يصبروا عليهم، فإن الله عز وجل سوف يأخذ حقهم عاجلا غير آجل بأمر الله، لأن هذا ظلم، والظلم لا يرضاه الله على نفسه. قد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وإن الإنسان الذي يظلم سوف يلقى عقاب الظلم في الدنيا قبل الآخرة، وهذا دين. فأنا أهيب بكل من يؤذي جاره أن يمتنع عن ذلك، لأنه سوف ينزل القبر وحده، وسوف يحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. وحده، فماذا يقول لربه الذي أوصى بالجيران وهو خالف كلام ربه وضرب به عرض الحائط؟ الأخ الله يبارك فيه ويكرمه من المغرب اتهم القناة اتهاما باطلا، هذا رقم واحد، وتطاول الأمر حتى اتهم الشيوخ كلهم وقال أن عقيدتهم عقيدة المجسمة، وهذا كلام لا أصل له. لو نعلم ذلك منهم، لو نعلم ذلك من هذه القناة ما خرجنا وما يعني ظهرنا فيها، ولكن نحسب أن هذه القناة وغيرها أو معظم القنوات الدينية تلتزم منهج أهل السنة والجماعة في ذات الله وصفاته وأسمائه، وعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات عقيدة منبثقة من الكتاب ومن السنة لا كما يتوهم كثير من الناس. والأصل في ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز آية في غاية الأهمية تجمع منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي ذات الله تبارك وتعالى. هذه الآية هو قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العلماء قالوا ليس كمثله شيء، فإنها الجزء الأول ينفي المثلية عن الله تبارك وتعالى، لا مثلية ولا تشبيه ولا تعطيل لأسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن الله أثبت في الجزء الثاني من الآية الأسماء والصفات وهو السميع البصير. فهل يا ترى القرآن يجسم؟ هل يطوى القرآن؟ وهذه حجة دامغة لكل من يريد أن يتطاول على منهج أهل السنة والجماعة. نحن لا نقول أن مذهبنا في الأسماء والصفات هو مذهب ابن تيمية ولا مذهب ابن باز ولا مذهب أي علماء، مذهبنا ومذهب الكتاب والسنة واعتقادنا في الأسماء والصفات واعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة. فكل من أخذ نحن لا نسير وراء الأسماء، هذا لابد أن يفهمه الجميع، هذا المتصل لابد أن يفهم ذلك ولابد أن يراجع نفسه ولابد أن يسمع إلى هذا الكلام جيدا. نحن لا نسير وراء الناس أو وراء الأسماء أبدا والله، ولكن نحن نعتقد اعتقاد القرآن. القرآن قال ليس كمثله شيء، لا مثلية ولا تكييف لأسماء وذات الله وصفات الله تبارك وتعالى، ولكن أثبت في الجزء الثاني من الآية هو السميع البصير. فالله له سمع وله بصر، فهل القرآن عندما أثبت السمع والبصر لله تبارك وتعالى قد جسم؟ هل يقول قائل هذا الكلام؟ هل يأمرنا القرآن بعقيدة التجسيم؟ هل القرآن يأمر بذلك؟ فالذي يقول ذلك قد افترى على الله وقد افترى على القرآن وقد افترى على العلماء أنهم يجسمون وأنهم يكيفون أسماء الله تبارك وتعالى. فعقيدتنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وله الأسماء نثبتها من غير تكييف ومن غير تعطيل لأسماء الله تبارك وتعالى، هو كما أثبتها لنفسه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكل أخ قبل أن يذكر الأسماء، قبل هذا ليس من دأب رسولنا صلى الله عليه وسلم وليس من باب النصيحة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصح أقواما وهو خير البرية صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كفانا لمز وغمز في أعلامنا، كفانا غمز ولمز في الإسلام والمسلمين، كفانا ذلك. فالأعداء يتربصون بنا داخليا وخارجيا، هذا لا ينبغي ولا يجوز للجسد الواحد الذي أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين وللأسف للأسف انظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل المؤمنين، لم يقل مثل المسلمين، فإن من كثيرا من المسلمين لا يحققون هذه الوحدة، ولا يحققون هذا التلاحم، ولا يحققون هذا التعاطف، ولا يحققون هذا التراحم. قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا بد أن نراجع إيماننا، لأن النبي قال مثل المؤمنين، لأن كثيرا من المؤمنين قد خاضوا في أعراض الناس، كثير من الناس خاضوا في أعراض المسلمين وللأسف وقعوا في الفخ، فإن هذا سوف يحاسب عليه الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. لماذا كرهت فلانا؟ كرهت فلانا لشكله؟ كرهت فلانا لمنظره؟ كرهت فلانا لكلام الناس عليه؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا، والخطاب أيضا للمؤمنين، كلام في غاية الخطورة الذي أقوله، كلام في غاية الخطورة، ما نراه في وسائل الإعلام، ما نراه من الناس في الجرائد، ما نراه في المواصلات العامة، في الأسواق، كلام يندى له الجبين، كلام خطير جدا قاله بعض المنافقين، والله أنزل فيهم آيات عندما استهزأوا ببعض القراء الذين كانوا يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى، استهزأوا بالمسلمين فقالوا أنهم يعني ما يجلسون إلا لبطونهم، فالله تبارك وتعالى أنزل فيهم آيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. انظر الحكم بعد ذلك، قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمور خطيرة جدا يا إخوة، خطيرة جدا. إذا أتاكم خبر من أي جهة حتى لو من أتقى الناس، أنا أقول الخبر ليس من العلمانيين ولا من المنافقين ولا من الذين يكرهون ريحة الإسلام، أنا أقول لهم بكل صراحة، هناك من يكره ريحة الإسلام، ريحة الإسلام بيكرهها، ليس الإسلام فقط وليس المسلمين فقط. معذرة معي أخي، يعني أصبر علي في الاتصالات، إن أمر خطير نأخذ الاتصال ده، أصبر علي لحظة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
يا عم الشيخ، عايز أسأل سؤالين.
اتفضل يا أخي.
السؤال الأول، حكم بيع كلب الصيد. كلب الصيد
حكم إيه؟
حكم بيع كلب الصيد.
حاضر.
والسؤال الثاني، بالنسبة لقول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، هل يجوز الوقف عليها أو على كل الله ثم الابتداء بشهيد بيني وبينكم، وهل يجوز إطلاق لفظ الشيء على الله سبحانه وتعالى؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
معاذير أخي كريم، بس في الاتصال نكمل هذه الفكرة، لأن هذا الأمر جد خطير. أقول للذين يتطاولون على المسلمين بكل صراحة، تعالوا معي، أنتم لم تتطاولوا على المسلمين، قلوها بكل صراحة، أنتم تتطاولوا على الإسلام، أنتم تكرهون ريحة الإسلام، أنتم تكرهون أي شيء فيه إسلام، قلوها وبكل صراحة واعلنوا هذا الكلام إن كنتم صادقين في كلامكم وفي دعواكم. وأنا أقول ليس هذا الكلام للذين يحاربون الإسلام، بل أقول للذين معنا في الصف، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الأمر لكل إنسان يقول على أخيه كلمة يحاسب عليها بين يدي الله، قبل أن تتكلم اعرض نفسك على النار وعلى الجنة، هل هذه الكلمة التي تقولها تقربك إلى النار أم تقربك إلى الجنة، تقربك إلى غضب الله عز وجل أم إلى رضوان الله تبارك وتعالى؟ فاتقوا الله في أنفسكم. والأمور الآن لا تتحمل هذا الاختلاف وهذا التطاول وهذا الكلام. وأنا قلت في نهاية الحلقة الماضية يوم الثلاثاء، من أدب الاختلاف ألا نضخم الاختلاف الذي بيننا وبين بعضنا، لا سيما بين العلماء، ولا نهون في هذا الاختلاف، وأن نحترم بعضنا، وأن يكون الود بيننا، ولا يكون الهوى يدخل في الحسبان. قد أعجبني فلان في كلامه أو أن فلان خالفني في رأي، فأنا سوف أكون عليه وابلا من الشتائم ومن الكلام على قنوات أخرى. فاتقوا الله في أنفسكم فإنكم محاسبون بين يدي الله، وهذا ما أردته لعلنا نفيق ونحترم الإسلام والمسلمين، فإننا صف واحد وفي سفينة واحدة، فإذا يعني حدث خرق لهذه السفينة فسوف يغرق الجميع، ليس زيد ولا عمرو. الأخت اللي كانت بتقول نظرت نظرا لو باعت شيئا لأخرجت كذا، ولم تحدد الشيء الذي تريد أن تخرجه، وهي تقول، هي الذي تقول هل يجوز أن نقيس الإخراج الذي لم أحدده على الغنيمة التي في صورة الأنفال، فإن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآيات. أختي إنك عندما نظرت ولم تحددي، فمن الممكن أن تخرجي أي شيء من المال، وساعتها تكوني قد وفيت بنذرك طالما أنك لم تحددي شيئا بعيني، وليس بالضرورة أن يكون ذلك من قبيل الخمس. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال رقم 2 بتقول في هدايا بتأتيها من بعض الناس، فهل بالضرورة أن تكون هذه الهدايا أو هذه الأشياء التي تأخذها من حلال أم لا؟ إذا تيقن الإنسان أن كل مال الإنسان الذي يعطيه الهدايا أو يعطيه بعض الأشياء أن ماله كله حرام، فلا يجوز له أن يأخذ هذه الأشياء. طيب الأخ هو اتفضل يا أخ عبد الله من المغرب، السلام عليكم. اتفضل يا أخ عبد الله. أخ عبد الله السلام عليكم. طب الأخ عبد الله يعود الاتصال تاني من المغرب، نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديه. فنقول أن الهدية أو الأشياء إذا تيقن من الإنسان أن الذي أعطاه الشيء طعام أو ملبس أو أي شيء أن ما له كله حرام، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ هذه الأشياء. أما إذا كان مال مختلط فيه الحلال وفيه الحرام، يأخذه على تغليب الظن أنه من الحلال حتى لا يكسر قلبه. هذا والله أعلى وأعلم. الأخ بيقول حدث سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فقلت لها أنت طالق، وكنت غاضبا جدا، وأنا سألته هل يا ترى أنت فعلا كنت تعلم أنها زوجتك عندما أطلقت عليها هذا اللفظ وقلت لها أنت طالق؟ قال نعم أعرف. وعندما قلت له هذا الكلام قال كنت غضبان غضبا شديدا، وهي طلبت مني الطلاق، فليقع هذا الطلاق أم لا؟ وهو سأل بعض الجهات أو بعض الشيوخ وقال عليك كفارة يمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة الغضب له درجات، الغضب له درجات. غضب يغلق العقل، لا يستطيع الإنسان أن يفرق ساعتها بين الأشياء، يعني معذرة يعني قد صار كالمجنون، عقله خلاص لا يستطيع أن يتحكم فيه. الغضب المتوسط هو الغضب الذي يحدث في كثير من الأمور، في المشدات الكلامية بين الزوج وزوجته، بين الرئيس ومرؤوسه في العمل، بين الناس في البيع والشراء. هذا السلام عليكم.
ورحمة الله.
تفضلي يا أختي الكريمة.
لو سمحت بعد إذنك يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت هو ينفع أي واحدة تروح لدكتور مسلم بدل الدكتورة في أمراض النساء؟ يعني لأن تسمع حالات كثير عن الدكتورة يعني علاجها مش كويس، فهي واثقة في الدكتور ده وفي علاجه، الأمل في الله يعني، بس هينفع تروح ولا ما مش هينفع؟ جزاك الله خير.
حاضر. السلام عليكم. فالغضب المتوسط ده غضب بين الناس جميعا، أما الغضب الخفيف فهو يكون غضب لا يوصله إلى درجة الغضبان المتوسط ولا إلى الغضب الشديد. ونقول أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق ويتحجج بأنه كان غضبان، إذا علم أن هذه زوجته فالطلاق يقع، لأنه ليس طلاق غضب يغلق العقل. الأمر الثاني أنه اختار لفظ الطلاق بالذات بين الألفاظ، كان من الممكن أن يتلفظ بأشياء أخرى، فدل ذلك على أنه يدرك. فطالما أن الإدراك موجود فإن الطلاق يقع. أما الذي يقول له أنه كفارة يمين، لم أعلم إلى أي سند استند في كلامي، فلفظ أنت طالق يقع أخي الكريم وتحسب طلق. طيب معنا فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود إلى إكمال الأسئلة بفضل الله، فتابعونا.
سمعوا بإذن الله. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل نكمل الإجابة عن الأسئلة التي أتتنا من حضراتكم، وننتظر الأسئلة منكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. الأخ كان يسأل عن حكم بيع كلب الصيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن حكم بيع كلب الصيد فجائز ولا شيء فيه، لأن الشرع قد أحل للإنسان أن يصطاد الفريسة بكلب الصيد. طالما أنه أحل هذه الوسيلة فهذه الآلة وهو كلب الصيد الذي يصطاد به الإنسان فبيعه حلال ولا شيء فيه. أما الجزء الثاني للأخ اللي هو سأل برضك في نفس السؤال، قال في قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، هل يجوز الوقف عند هذه الآية؟ في المصحف هناك وقف لازم، ولكن طبعا حتى نحترم أهل التخصص في هذه المسألة ولا يعني نتجاوز حدودنا، فنرجع هذا السؤال للأخ محمد دراز آل دراز الذي يأتي في بعض الأيام، اسأله في الكنترول عن حلقاته واسألوه عن هذا الوقف. الأخ إسماعيل ماشي اسمه الأخ معذرة مش اسم محمد، شيخ إسماعيل آل دراز، اسألوه عن ما يتعلق في الوقف وما شابه ذلك، لأن هذه المسائل تتعلق بأحكام التجويد وإحنا نحترم التخصص. فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر في هذه المسألة هم أهل التجويد والقراءات. فيرجع الأخ إلى الشيخ إسماعيل آل دراز في حلقته ليسأله في هذه المسألة، فهو سوف يجيبك أفضل مني بفضل الله عز وجل. أما الأخ بيقول في قل أي شيء أكبر شهادة، بعد كده قل الله، هل يجوز أن يطلق على الله لفظ شيء؟ طبعا لا يجوز أن يطلق على الله لفظ شيء، ولكن التفسير ليس كما يظن أحدنا، فسوف أرجع إلى تفسير الآية حتى نعرف هل هناك محذوف أو أن لا يتعلق بالجزء الأول بالجزء الثاني من الآية. نرجع إلى التفسير بأمر الله ثم نوفيك بالإجابة في الحلقة القادمة، وأسأل الله أن يذكرني في هذا الأمر أن أبحث فيه إن شاء الله. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أخو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم علي الصوت.
أيوة
سمعاني كده.
أنا بسأل عن زوجين.
نعم
زوجين زوجين متزوجين وعايشين في شقة تانية.
نعم
لو الزوج توفي ما عندهمش أولاد يعني.
نعم
فلو الزوج توفي توفاه الله.
نعم
دلوقتي الورثة هيجوا طبعا يطلعوا الزوجة دي من الشقة.
نعم
هي عندها 50 أو 60 سنة. فحكم الشرع كده ايه وازاي زوجها يحفظ حقها وازاي برضو يعني تبقى عايشة كريمة في شقتها.
حاضر.
اللي هي عاشت فيها طول يعني من ساعة ما اتجوزت.
حاضر. في حاجة تانية اختي؟
شكرا.
طب حاضر.
شكرا.
ماشي الاخت اللي كانت بتسال طبعا الاخ عبد الله من معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي كلمي. اتفضلي حضرتك.
والله شيخ انا كان ليا بس يعني تعليق على لجنه الانتخابات الرئاسيه اللي كانت دلوقتي لسه منعقده من شويه. اللجنه قالت ان هي هتحول اوراق الشيخ حازم واللي زيه للنيابه العامه، فهل شيوخنا ربنا يرضى عنهم ويكرمهم هيسيبوا الشيخ لحد ما يتسجن؟ انا مش فاهمه يعني الوضع هيكون ايه. انا يعني قلبي والله ما عارفه الواحد يقول ايه. احنا مش هنفضل نسيب الشيخ لحد ما يتسجن وهو مظلوم، او احنا شايفين ان هو مظلوم. فانا نفسي اعرف يعني رد شيوخنا هيكون ايه على الموقف دوت، هيسيبوه لحد امتى؟
حاضر اخت. حاضر
يعني يا ريت حد يوصل لهم صوتنا، احنا نفسنا نسمعهم.
حاضر اخت.
لكن ان هم خلاص زادوا الامر من النت وبعض القنوات الدينيه قاعدين يقولوا خلاص احنا اخترنا رئيس جديد ومش اخترنا رئيس جديد وربنا المستعان وكذا وكذا. لا ربنا هيعيننا على ايه واحنا فاكين على الباطل فاكين على الظلم.
اقول لك يا اختي حاجه، بس اقول لك بس حاجه يا اختي، احنا لا نتعلق بالشيوخ بس لوحدهم، خلي بالكوا. ومش دول بس كل الشيوخ اللي على الساحه، انا بقولها بكل صراحه من غير حياديه.
لا انا فاهمه انا فاهمه
انا بقول لحضرتك بس. أيوه. بس نفهم بس القضيه صح، لان احنا للأسف أنا هجيبك إن شاء الله عن هذا السؤال، بس عشان معايا اتصال بكل يعني شفافية بأمر الله. حاضر. السلام عليكم. الأخ عبد الله جالنا تاني من المغرب. أخ عبد الله، أخ عبد الله الشبكة عندك باين فيها حاجة يا أخ عبد الله. طيب الأخ عبد الله يعني الشبكة الظاهر مش عاجبها إحنا الأخت كانت بتسأل بتقول هل يجوز أن تذهب المرأة إلى طبيب مسلم في أمراض النساء لأنها لا تثق في الطبيبات أو بعض عشان نكون بس بعض الطبيبات المسلمات، وقد سمعت يعني كثيرا عنهن يعني أنهن لا يجدن يعني مهنتهن يعني وهكذا، فهل يجوز أن تذهب في هذا الأمر أم لا؟ الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقول من أمر واقع أن هناك طبيبات مسلمات ماهرات بفضل الله تبارك وتعالى، ولابد للمرأة أن تبحث عن الطبيبة المسلمة في أي كشف كان، سواء كان في النساء أو في غير ذلك، لأن بعض لو كان في عظام مثلا فسوف تنكشف بعض العظام على رجل، فالأولى أن يكون مرأة. وفي كثير من الأمور تتقي المرأة ربها عز وجل وتبحث، فلن تعدم من طبيبة مسلمة ماهرة بفضل الله عز وجل. ما يكونش الأمر في أول كده إيه خلاص ما فيش طبيبة مسلمة ونروح وخلاص، لا هجاجة يعني أكمل، فيكون الأمر في تقوى وبحث كثير جدا. والحمد لله إحنا بنودي نسائنا لطبيبات مسلمات، وإن شاء الله بأمر الله الأمر بيكون على أعلى مستوى، فهي تسأل وإن شاء الله يعني سوف تجد الأمر اليسير. أما إذا اضطرت ولم تجد، خلي بالكم بقى، إذا اضطرت إلى ذلك فلا مانع أن يكون مع الزوج أو محرم، ولا تكون بمفردها مع هذا الطبيب، وأن ينظر إلى الموضع فقط لأنه هو موضع الكشف، ولا يتوسع في ذلك، فهناك محظورات لابد أن تلتفت إليها المرأة، ولا سيما في مثل هذه الأمور في كشف النساء، والله أعلى وأعلم. الأخت ليا بتقول يعني هي وزوجها لم يرزقهم الله عز وجل بأولاد، وبتقول طيب بعد ممات الزوج الميراث سوف يوزع، ومن الممكن أن يعني لا تباع الشقة التي هي فيها، فكيف تحفظ حقها بحيث أن تعيش عيشة كريمة في بيتها ولا تطرد من هذه الشقة؟ يا أختي الكريمة، طالما أن الزوج على قيد الحياة وهو يخشى على زوجته الضياع ألا تجد مأوى بعد مماته، فيجوز له مثلا أن يعني يتنازل للزوجة عن الشقة، يبيع لها الشقة، يبحث لها عن مكان آمن آخر بثمن أقل مثلا يعني، ولكن بشرط والله يعلم القلوب ألا يكون ذلك بهدف إيقاع الضرر على الورثة. يعني ما يكونش بيعمل كده، لو يكون عمل كتير وممكن يجيب لها شقة في مكان تاني أو عنده أموال أخرى أو ما شابه ذلك، ويكون عايز يوقع الضرر ببيعه للشقة لزوجته بحجة أنه يخاف عليها بعد مماته ألا تجد مأوى تعيش فيه. لكن لو فعل هذا على سبيل الحفاظ على زوجته بعد مماته فلا شيء، كما قلت بشرط ألا يوقع الضرر على، أو يكون القصد هو إيقاع الضرر على الآخرين. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بس في رسالة عجلة، بس عايز حاجة توضح بس البعض يعني مثلا بس مش موافقين طبعا مع الحق احنا دلوقتي في دولة الشيخ حازم، يعني
مش واقفين معاه
في بعض العلماء وبعض الإخوة، يعني المفروض ده دلوقتي واقفة صح. احنا دلوقتي في ميدان التحرير، بيجينا اللي هم عايزين يفضلوا الميدان بالقوة.
انت في ميدان التحرير دلوقتي؟
ماشي، انا بروح ميدان التحرير لحضرتك.
فاحنا
دلوقتي بيجينا اخبارات اللي هم بيفضلوا عايزين الميدان يفضل القوة.
مين اللي بيقول لك كده؟ ناس يعني عايزين يفضلوا الميدان بالقوة؟
ايوه يا فندم.
ماشي،
احنا دلوقتي وطبعا اتخذت طبعا الاعلام طبعا زي ما حضرتك كلكم عارفين طبعا معتم على الموضوع دلوقتي. ماشي، فاحنا بنطالب يعني بنطالب كل المشايخ يقفوا على قلب رجل واحد. بعد طبعا عرفنا اللجنه دي امبارح رجعت احمد شفيق. فاحنا بنطالب حضرتك دلوقتي تبين الايات والاحاديث التي تدل على مصطلح حجم.
السؤال ده بيتعلق بنفس السؤال اللي كانت اختي بتساله، ان لجنه الانتخابات حولت الامر او الاوراق الى النيابه العامه، فبتقول انتم مستنيين حتى يسجن الشيخ حازم. والاخ برضك محمود بيقول ان في محاوله لفض الاعتصام بالقوة والعاقبة على الراوي عليه هو. وبيقول دلوقتي انتوا عارفين في تكتيم اعلامي على اظهار المشهد في التحرير، وبعض العلماء يعني في نظر المتصل او في نظر بعض الناس انهم تخلوا عن هذه القضية، فهو عايز يعرف الامر يبين بعض الايات وبعض الاحاديث التي تبين نصرة المظلوم. يا اخوة والله انا عايز اقول حاجة، انا كذات الشيخ حازم لا اقف جنب الشيخ حازم لذاته ولا لشخصه ولا لجماله ولا لشياكته ولا ان هو دخل حبه في قلوب الناس. يا اخوة احنا نقف بجوار الرجل باعتبار انه يرى انه مظلوم، ونتبين من الامور. وانا بقول الناس اللي بتحكم على القضية من الخارج، انا ده لكل الناس عشان الناس تفهم القضية كويس، الناس اللي بتحكم على القضية من الخارج دون ان تنظر في ملابسات الامور، هذا حكم جائر رقم واحد حتى نقول الذي لنا والذي علينا. انتوا ايش عرفكم ان الشيوخ لم يقفوا مع الشيخ حازم؟ الاول بعض الناس ايدوه واعلنوا ذلك صراحة، لكن هناك امور بيبقى فيها مصالح ومفاسد، ده من نظرهم. انا بتكلمش، انا بتكلم على لسانهم مش كلامي، مش محدش يقولك ده كلام، انا كلامهم بيقول فيه مصالح ومفاسد، فلا بد ان نقدم المصالح على هذه المفاسد. اقول لك حبيبي في الله، هذا الكلام كان يقال قبل الثورة، هناك مصالح وهناك مفاسد، ونقدم المصالح على المفاسد، وخلي بالكو والدنيا لازم تمشي كده لغاية ما حطينا رأسنا في الأرض، وبرضك الدنيا ما مشيتش زي ما اللي احنا عايزين أو زي ما يرضي الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي الكريمة.
بقول لحضرتك بتكلم على زوجي. حلف يعني حصل مشكلة بيننا، فحلف علي الطلاق بالثلاثة، ما انتي دخلة مثلا عند اختي. فهي معاملتها كويسة معنا، فاحنا مثلا عايزين نروح لها او كده. طب اللي هو قالوا ايه؟ مش عارفة.
شو انت حضرتك قلت حلف؟
ايوه قال علي الطلاق، علي الطلاق بالثلاثة. ما انت داخلة بيتها.
ماشي، فانت عايز تعرف حكم هذا الامر يعني.
ايوه.
حاضر.
طب واقول لحضرتك سؤالي التاني.
اتفضل.
فمن يعني من فترة قليلة حلف اللي انا قال علي الطلاق بالثلاثة، تبقي طالق مني لو انت دخلت المسجد ده.
تبقي طالق؟
بس
دخلت المسجد، دخلتي ولا دخلتوش؟
لا انا لسه دخلتوش.
ما تخشوش يا اخت الله يكرمك، روح على المساجد كتيره يعني.
ماشي. طب عايزه اعرف السؤال الاولاني.
حاضر. ما تخشيش المسجد ده، روح في المساجد الكثيره يعني، ما حبكتش دي يعني. حاضر.
ماشي.
حاضر يا اختي. فان شاء الله نكمل بس النقطه اللي معانا ونجاوب الاخت ان شاء الله. فانا يا اخوه الله يبارك فيكم، وجهات النظر تختلف، لا نعيب. انا قلت الكلام ده في مداخلة قبل ذلك في هذه القناة، لا نعيب على الذين في التحرير، هم يرون انه قد وقع ظلم عليهم وصرحوا، قالوا احنا مش واقفين عشان الشيخ بعينه، احنا واقفين بنطالب بحقوق. هم حرين في حقوقهم اللي هم عايزين يطالبوا به، وانا بعترض على لفظة انصار الشيخ حازم. هم بيقولوا احنا مش واقفين عشان الشيخ حازم، هما بيقولوا كده صح وصرحوا. ليه احنا ألصقناها بالرجل كلها؟ شوف انصار الشيخ حازم واقفين فين، شوف ده هيبهدلوا الدنيا، شوف هيعملوا كذا، شوف هيعملوا كذا. هما قالوا احنا مش واقفين عشانه، احنا بنطالب بمطالب. بعض المطالب دي اللي طالبوا بيها في جمعة بتاعت 20/4 والجمعة التي قبلها بيطالبوا. هما حرين، حرية رأي طلب. وانا بستعجب ان بعض الناس تقول لك ايه، لا احنا عايزين نجيب قوانين تمنع المظاهرات وتمنع كذا وكذا. ليه؟ ازاي يعني؟ ازاي هو بيكون حلال في وقت وحرام في وقت اخر؟ طبعا المصلحة، طبعا المصلحة دلوقتي ان احنا امهلنا وتركنا فرصة كبيرة جدا، قلنا بكرة يبقى احسن، بكرة يبقى احسن، بكرة يبقى احسن. بالعكس يكون في ضغط، بيكون في نتيجة. وعرفنا ان في بعض الناس اللي عزلوا رجعوا مرة اخرى، وانا كنت متوقع ذلك، ها يعني، لان القوانين لم تطبخ يعني طبخا جيدا، ها، ولم تخرج يعني سامحوني يعني في التعبير من مجلس الشعب بالقوة والمواصفات التي ينطبق عليها العزل على هؤلاء. فيعني امر والله يندل الامر، الجروح كثيرة والواحد يعني مش عايز يتكلم في هذا الكلام يعني. السلام عليكم حاجة زينب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟
اتفضلي يا حاجة زينب.
الله يبارك فيكم يا رب. بص حضرتك دلوقتي احنا رابطة السلفيات كلهم ورابطة حازم ابو اسماعيل كلها، واقسم بالله انا الصبح كنت بتخانق معهم على الموبايلات ان هم ينزلوا، بيقولوا مش هننزل ننتخب حد. قلت لهم احنا هننزل بس بشروط، لان الحمد لله والشكر لله هنا الاخوان كلهم عارفين مين اللي بينزل السلفيين ينتخبوهم، وخصوصا بقى المرة دي ما فيش يعني الشارع ما فيش يعني بالنسبة لهم. فان شاء الله لو هم هيوافقوا على الشروط بتاعتنا اهلا وسهلا بيهم وهننتخبهم.
ايه شروط
لو ان شاء الله ربنا كتبهاش للشيخ حازم؟ ما انت ربنا كتبها له، من عارف احنا لسه ما نعرفش لحد النهاردة وبندعي الله. الو.
نعم فضلي وحجزين معاك.
ايوة، فاحنا دلوقتي بندعي الله سبحانه وتعالى ان ربنا ان شاء الله يظهر الحق وينصره ان شاء الله، لان معروف قوي ان هي دي خطة وبين زي الشمس، واحمد شفيق ينزل ومعرفش مين والهم اللي هم فيه ده، فربنا ان شاء الله هينصرنا. نفترض ان هو ما كانش ليه نصيب، يعني يمكن شر له ولا لينا، يمكن ربنا يبعد، احنا مستخرين لله سبحانه وتعالى. فاحنا هننزل بشروط ومواثيق يعملوها مع العلماء اللي هينزل ويطبق شريعة رب العالمين، ويكتب الوثيقة مع العلماء ان هو هيطبقها، وان النائب هيكون سلفي، لان احنا كلنا نازلين سلفيين، احنا ملايين، احنا ملايين. فلو والله هم موافقين على كده اهلا وسهلا بيهم.
بس حاجة زينب، حاجة زينب معلش معلش مع حضرتك بس تعليقا، لازم النائب يكون سلفي يا اخوة يا اخوة يا اخوات، معلش يا حاجة زينب بس احنا احنا مش عايزين نشخصا او نحزب او نخليها حزبيه او شخصيه او
لا
طيارات.
اسمعيني اختي، لا والله مش حكايه شخصيه،
حاجة
انا في شخصي ولا بقول في شخص حد معين؟
لا يا حاجه زينب اسمعيني بس،
انا بقول لان السلفيين ليهم منهج كتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
بص
هو صعب، احنا منهجنا مش صعب، الناس واخدين فكره مش كويسه عن السلفيين.
لا انا اقول لحضرتك يا حاجه زينب، اقول لحضرتك حاجه، احنا قلنا عايزين واحد مسلم محترم يطبق شرع الله، يبقى معلش سامحيني يعني هذا افضل ومقبول عند الناس.
ما دي اول حاجه،
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه،
دي الاولى،
ما انا اقول لحضرتك بس يا اختي الله يبارك فيك، واحد مسلم ويطبق شرع الله، وبرضك يكون النائب بتاعه مسلم وايه ويساعده على تطبيق شرع الله، مش عايزين نحطها
النائب بتاعه مسلم بس حضرتك ما يكونش النائب بتاعه هو من حزب واحد.
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه،
ما تنفعش خالص في اي علم من في اي بلد من
الاخت حاجه ماشي. احنا بس الامر ده متصل برضك الحاجه زينا بالسؤال اللي كان معانا، احنا اخوه مش عايزين نقول اخوان سلفيين كذا كذا كذا، احنا كلنا بفضل الله عز وجل في كفة واحدة. وانا يعني لا اتصور ان اي انسان يرفض شرع الله تبارك وتعالى ويكون مسلما، خلي بالكم الكلام صريح وواضح، لا اتصور ان انسانا يرفض شرع الله ويكون مسلما، دي نقطة رقم واحد مفيش اختلاف عليه. لكن النقطة بقى المختلفة اللي لك ايه دلوقتي، ما ينفعش الدنيا متهججة وملتهبة، ما ينفعش يعني ايه نطبق شرع الامر ده خطير جدا برضه. يعني ايه؟ يعني الله عز وجل عندما امرنا ان نلتزم شرعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما امرنا ان نلتزم شرعه، هل كان هذا الالتزام في بعض الاوقات دون بعض؟ انا بقول في مراحل بناخدها، لكن الاصل بتاعنا هو التطبيق، خلي بالكم. فانا لا اتصور الانسان يقول لك لا انا مش هطبقه دلوقتي، انا مش هخلي البرنامج بتاعي على احزاب اسلاميه او احزاب مش عارف كذا، لا الكلام ده كله كلام تهريج، بقولها بكل صراحه كلام تهريج، واللي يقول كده بيهرج.
اللي بيقول كده بيخالف الديمقراطية اللي هو بينادي بيها، اللي بيقول كده بيخالف الديمقراطية اللي هو بينادي بيها. احنا شعب مسلم، لو عددنا 90 مليون ها في مننا نشيل منهم حتى خمسة يبقى 85، نشيل 10 يبقى 80 مليون مسلم. يبقى من الديمقراطية، من الديمقراطية نحن نحترم، نحترم آراء 80 مسلم. شيل منهم 3 من اللي هم يعني نص ونص اللي هو يقول لك لا احنا عايزين حرية وعايزين مش عايزين نقول اسامي، هيبقى كام يعني 13-15، الباقي لابد ان يحترم. وانا عايز ابشركم بقى ان شاء الله الاسلام قادم قادم. العملية عملية وقت، العملية عملية وقت. اللي بيأخره شرع ربنا بالتأخير في الوقت وليس في اصل التطبيق. الشرع غصب عن اي حد جاي، تطبيق الشريعة رغم انوف الجميع. الاسلام قادم قادم قادم، وده امر طبيعي جدا حتى لا ييأس ابناء الصحوة ولا يتشككوا في الشيوخ. احنا مش المرجعية بتاعتنا، المرجعية مش بتاعتنا زيد وعمر، المرجعية بتاعتنا كتاب وسنة. المرجعية بتاعتنا هي هنقيس كلام الشيخ على الكتاب والسنة، وافق فوق دماغنا. كلام الشيخ موافقش ما نقدس الشيخ وما نحطش نربط أمورنا كلها بمثل هذه الأمور حتى لا نصطدم ببعض الكلام. وممكن يكون الشيوخ يعني مصيبين في بعض النقاط، وفي بعض النقاط جانبهم بعض الصواب. لازم نركز شوية حتى لا نفقد الثقة في العلماء، وكل يؤخذ منه هو يرد. يعني هو كلام الشيخ اللي بيتكلم ولا أي شيخ يتكلم عمره ما قال ده كلامي مقدس وصح 100%. لازم نفهم كده، عمر ما حد قال كده، ده كل يؤخذ منه ويرد. فكلام الشيخ ممكن يكون فيه إصابة وممكن يكون فيه خطأ، لكن الذي لا يخطئ أبدا المنهج اللي إيه؟ الذي أمرنا الله أن نعتصم به، الكتاب والسنة كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. بس أنا عايز أقول حاجة، لازم يكون عندنا أمل، لا نفقد الأمل. لو فقدنا الأمل دي مصيبة، لأن فقدان الأمل يؤدي إلى اليأس، إلى خلاص الدنيا سودت، خلاص مفيش. لا، الأمل موجود، لكن الأمل يتبعه عمل، الأمل يتبعه عمل. لابد أن نعمل، ولابد أن نستمر في طريقنا ولا نلتفت إلى الذين يعرقلون طريقنا، حتى لو كانوا من بني جلدتنا، حتى لو كانوا من بين الصفوف الذين نحن معهم، حتى لو كانوا بين الصفوف بتاعتنا عادوا يخزلونا، لا نلتفت. وسيروا على بركة الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله إن شاء الله مصر إن شاء الله بأمر الله كما يقول في كل الوسائل أو في أكثر وسائل الإعلام كده بالخط العريض، مصر داخلة في نفق مظلم. إعلانات سبحان ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. ومين اللي قالك ليها دخلة؟ مضت أمور أكثر من ذلك بفضل الله على هذا الشعب، وتعدى وخطأ وتجاوز هذه المراحل كلها بفضل الله. فأبشروا فإن نصر الله آت. وإحنا مش عايزين نعيب على الناس اللي واقفة في التحرير، لا نعيب عليهم، وكذلك الذين لم يؤيدهم لا نعيب عليهم، فكل له وجهة نظر، ولكن مع الاحتفاظ بنصرة المظلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله: عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يديه تمنعه من الظلم. الظالم ففي ظلم ولا لا؟ الكل متفق، حتى الشيخ اللي بيتكلموا عشان بس اموتكم، في ظلم واقع ولا مفيش؟ الناس دي بتلعب بمقدرات البلد ولا لا؟ الناس اللي عملت يعني عايزة تحط فلان وتشيل فلان والفلان اللي على مزاجها، ده مش ظلم؟ نحجزهم عن ظلمهم. فالناس اللي قاعدة حتى وجهة نظرهم هم بيحجزوهم عن ظلمهم مثلا، متوقعين ذلك، مش هنقول حرية رأي، ما تسيبوهم ما تسيبوهم، ايه يعني المشكلة؟ ولكن الامر ساعات سامحوني بيبقى فيه اختلاف وفيه يعني امور, فنسأل الله العفو والعافية. يعني في معاشي 5 لسه ما عدوش. طيب الاخ اللي هو حلف على زوجته وقال لها عليها الطلاق بثلاثة, لو كان الاخ يقصد يمينا يمينا ولا يقصد طلاقا, طالما قال عليه الطلاق لا يقع طلاقا وعليه كفارة اليمين طعام 10 مساكين او كسوتهم او صيام 3 ايام يتخير من الثلاث ما يشاء. اما الجزء الثاني في سؤال الاخت اللي هو قال لها لو دخلت المسجد ده طب طالق, خلي بالك لو دخلت المسجد اللي هو قال لك ما تخشهوش هيقع الطلاق, فاولى بك زي ما قلت لك لا تتعرضي للدخول والمساجد كثيرة. بهذا نكون قد انتهينا الى نهاية الحلقة, وارجو ان يفهم كلامي يعني فهما جيدا بالنسبة لموضوع الشيخ حازم وبالنسبة للشيوخ. بقول كل له وجهة نظر ولا نعيب في شيوخنا, ومن رأى انها نصرت هؤلاء واجبة فلينصره, ولكن لا يخزل اخاه. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وجزاكم الله عنا كل خير.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.